السادسة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي يقدم لكم الآن نهاد العبدالله نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. وزارة الدفاع الإيرانية تزيح الستارة عن صاروخ صياد B4 جديد بعيد المدى. المنظمة العالمية للدفاع عن ضحايا الإرهاب تدين الأعمال الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة الإيرانية. ومقاومون فلسطينيون يستهدفون بالأسلحة الرشاشة مواقع قوات الاحتلال بمناطق متفرقة بالضفة المحتلة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أزاحت وزارة الدفاع الإيرانية الستارة عن صاروخ جديد من طراز صياد B4 بعيد المدى، والذي يحتوي على وقود صلب. وأزيح الستار عن هذا الصاروخ صباح اليوم بمراسم حضرها وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا آشتياني وقائد قوة الدفاع الجوي للجيش العميد علي رضا صباحي فرد ولفيف من خبراء الصناعة الدفاعية في البلاد. كما أجرت الوزارة اختبارا ناجحا لمنظومة باور 373 التي تم تحديثها لتصل إلى مئات الكيلومترات. وأوضح العميد أشتياني أن هذه المنظومة بإمكانها الاشتباك مع 6 أهداف في آن واحد وتدميرها، مشيرا إلى أمنية الكثير من الدول التي تملك التقنية في العالم بامتلاك مثل هذه المنظومة. وللمزيد بشأن هذه الإنجازات الدفاعية الإيرانية، إليكم هذا التقرير.
هو الجديد في إنتاج الصناعات الدفاعية الإيرانية. هنا إيران تزيح الستار وتعطي انطلاقة العمل لخط إنتاج صاروخ صياد 4 بي بشكل مكثف على المستوى الصناعي لتسلمه إلى سلاح الدفاعات الجوية. صاروخ صياد 4 بي البعيد المدى يعمل بالوقود الصلب، وتم اختباره وتقييمه من الناحية العملياتية لأول مرة باستخدام منظومة باور 373 المحدثة.
نكشف اليوم عن أحد الإنجازات الدفاعية والوطنية العظيمة. بناء على الاحتياجات التي نشعر بها، أجرينا اختبار صاروخ صياد 4 بي بمنظومة باور 373 المحدثة بإصابة الهدف المحدد وعلى مسافة 350 كيلومترا. هذه المنظومة تستطيع مواجهة الأهداف الجوية الثابتة والصواريخ البالستية وجميع أنواع الطائرات المقاتلة والقاذفات.
صاروخ صياد 4 بي البعيد المدى تم اختباره وتقييمه بمنظومة باور المحدثة. فبعد الكشف عن الهدف العمودي أي البعيد الثابت على مدى أكثر من 450 كيلومترا بواسطة رادار نظام باور، تم تعقبه على مدى 405 كيلومترات، ومن ثم تم إصابته وتدميره بالكامل. هذا وقد زاد مدى نظام باور الذي تمت ترقيته إلى 450 كيلومترا، كما ارتفع مدى الصاروخ في هذه المنظومة من 200 كيلومتر إلى 300 كيلومتر. هذه المنظومة الدفاعية الحديثة قادرة على إشراك 6 أهداف وضربها في وقت واحد، وستلعب بالتأكيد دورا مهما للغاية في تحسين القوة القتالية للقوات المسلحة وتزيد الأمن لأجواء البلاد، بحسب المعنيين الذين أكدوا مرارا أن إيران تواصل تطوير قدراتها الصاروخية وصناعاتها الدفاعية، فهو بالنسبة لها ملف غير قابل للتفاوض لأنه الأساس في ضمان أمن بلادها واستقرار المنطقة.
أعلنت استخبارات حرس الثورة الإسلامية بإيران اعتقال 3 خلايا تابعة لزمرة خلق الإرهابية قبل تنفيذها أي أعمال في محافظات خوزستان وأصفهان وفارس. وقالت استخبارات الحرس أن الخلايا خططت لتجنيد مثيري الشغب ومهاجمة مراكز حكومية وأمنية وتدمير الممتلكات وقتل المواطنين. كما أعلن الحرس قيام إرهابيين اثنين بمهاجمة مقر عسكري بمدينة ماهشا التابعة لمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران، حيث قتل أحدهما إثر إطلاق النار عليه، فيما يجري البحث عن الآخر. وفي خوزستان أيضا أفاد مصدر أمني باعتقال مجموعة إرهابية بمدينة أهواز كانت تخطط لاغتيال شخصيات عربية وتكرار سيناريو القتل وإثارة الشغب بالمحافظة. دانت المنظمة العالمية للدفاع عن ضحايا الإرهاب الأعمال الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة الإيرانية خلال الأعمال الشغب التي شهدتها بعض المدن الإيرانية أخيرا. وأشار صباح الصافي رئيس المنظمة العالمية للدفاع عن ضحايا الإرهاب التي تتخذ من كندا مقرا لها اليوم في بيان أن هذه هي المنظمة تدين الأعمال الإرهابية ضد الشرطة الإيرانية التي تحمل صبغة داعش الإرهابي. وتابع لذا تدعو المنظمة العالمية للدفاع عن ضحايا الإرهاب الحكومة الإيرانية لتبني ملاحقة داعش وداعميه من حكومات مجرمة وأحزاب فاسدة هدفها القتل والتخريب والترهيب. استهدف مقاومون فلسطينيون بالأسلحة الرشاشة والعبوات المحلية الصنع حواجز ومواقع لقوات الاحتلال الصهيوني بمناطق متفرقة من جنين ونابلس ورام الله بالضفة المحتلة، كما أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق إثر مواجهات مع أمن الكيان جنوب نابلس، في حين اعتدى مستوطنون صهاينة على أراضي زراعية جنوب الخليل. إلى ذلك نفذت وحدات الاحتلال حملة دهم وتفتيش في القدس والخليل أسرت عن اعتقال 3 مواطنين فلسطينيين. وكان شاب فلسطيني استشهد برصاص الاحتلال شرق رام الله بعد مهاجمة قطعان المستوطنين احدى مزارع الزيتون. شهدت العاصمة البحرينية المنامة مسيرات ليلية احتجاجا ورفضا للانتخابات المقبلة وتنديدا باستمرار القمع من قبل النظام. وطالب المتظاهرون بمقاطعة الانتخابات واعلنوا تضامنهم مع جميع الأسرى في سجون النظام، كما نددوا بالتطبيع مع الاحتلال الصهيوني. وفي سياق متصل منعت قوات الأمن في البحرين عوائل معتقلي الرأي وضحايا التعذيب والمحكومين بالإعدام من الالتقاء بالبابا فرانسيس الذي يقوم حاليا لزيارة البحرين. وحاولت العوائل الالتقاء بالبابا فرانسيس خلال تجمعهم في المنامة، لكن قوات الأمن هددتهم بالاعتقال. ومن جهة أخرى قال المستشار الدبلوماسي لملك البحرين أن المملكة ستواصل بناء علاقاتها مع كيان الاحتلال بعد فوز رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو وحلفائه اليمينيين في الانتخابات العامة لهذا الكيان. للمزيد حول هذا الموضوع تابعوا هذا التقرير.
نظام البحرين مرتاح لإعلان فوز رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو وحلفائه اليمينيين المتطرفين في الانتخابات العامة الإسرائيلية، فقد قال المستشار الدبلوماسي لملك البحرين خالد بن أحمد الخليفة إن فوز نتنياهو طبيعي ومتوقع دائما. وأضاف في تصريحات صحفية أن بلاده لديها اتفاق مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي وهو جزء من اتفاقيات تسمى إبراهيم. البحرين ملتزمة بهذه الاتفاقية وستواصل بناء علاقتها مع الكيان الصهيوني. ارتياح نظام البحرين لفوز نتنياهو انعكس تشددا في انتهاك حقوق الإنسان في الداخل، على الرغم من استمرار زيارة بابا الفاتيكان فرانسيس، فقد اعتقلت قوات النظام عددا من ذوي السجناء السياسيين والمحكومين بالإعدام والذين حاولوا لقاء البابا فرانسيس. وذكرت وكالة فرانس بريس أن عددا من ذوي المعتقلين البحرينيين تجمعوا على طريق البابا وحاولوا التكلم معه، لكن قوات الأمن حالت دون ذلك وقامت باعتقالهم. وظهر شريط فيديو تجمع عدد من الأشخاص يحملون لافتات باللغة الإنجليزية كتب عليها أن التسامح غير موجود في البحرين. وقال معهد البحرين للحقوق والديمقراطية إن المواطنين كانوا يرغبون بلقاء البابا والمطالبة بالإفراج عن أبنائهم الذين اعتقلوا بشكل تعسفي. وقالت منظمة هيومان رايتس واتش ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية في تقرير بعنوان أحكام الإعدام في البحرين بعد التعذيب ومحاكمات أسورية أنها قد وجدت انتهاكات خطيرة ومستمرة لحقوق الإنسان تكمن وراء الإدانات وأحكام الإعدام في قضايا معتقلين. مضيفة أن المحاكم البحرينية أدانت متهمين وحكمت عليهم بالإعدام بعد محاكمات من الواضح أنها جائرة، إذ استندت فقط أو في المقام الأول إلى اعترافات انتزعت بالإكراه تحت التعذيب وسوء المعاملة لثمانية معتقلين.
دقت المنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان ناقوس الخطر من إقدام نظام الرياض على حملة إعدامات جديدة لتصفية 53 سعوديا بينهم 8 قاصرين، وبدأت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم أوقف المذبح رفضا للسياسة الإجرامية التي تنتهجها السلطة السعودية بحق معتقلي الرأي. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
بعد أن دقت المنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان ناقوس الخطر من إقدام نظام الرياض على حملة إعدامات جديدة لتصفية 53 سعوديا بينهم 8 قاصرين، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان أوقف المذبحة رفضا للسياسة الإجرامية التي تنتهجها السلطات السعودية بحق معتقل الرأي. رواد مواقع التواصل الاجتماعي من ناشطين وحقوقيين ومهتمين بالشأن السعودي غردوا تضامنا مع قضية المعتقلين، مشيرين إلى آليات طاعات النظام السعودي مع معتقل الرأي وكل المؤشرات الدالة على قرب ارتكاب النظام لمذبحة جديدة. بدوره غرد نائب رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عادل السعيد قائلا إنه منذ يناير 2015 حتى الآن قتل سلمان وابنه محمد 1000 إنسان، جميع الضحايا لم تتوفر لهم محاكمات عادلة، كما أن العشرات منهم بحسب صكوك الأحكام قالوا أمام المحكمة إن الإقرارات انتزعت منهم تحت وطأة التعذيب الوحشي. كما أشار السعيد إلى أن السعودية تستخدم الإعدامات لأغراض سياسية والكثير من المهددين بالقتل يواجهون تهما تتعلق بأرائهم السلمية أو مشاركتهم في تظاهرات. أما الناشط الحقوقي مقبول العتيبي فقد أكد أن النظام السعودي يدعي التغيير والتوجه نحو الانفتاح والتسامح في وقت يستمر بكذبه وقمعه. نشطاء آخرون علقوا بالقول أن جريمة هؤلاء الناس ما هي إلا تعبير عن الرأي والمطالبة بحقوقهم، متسائلين لماذا يسكت المجتمع الدولي عن جرائم السعودية. وبرزت من بين الوجوه المهددة بالقتل اسم المعتقل عبد الله الحويطي الذي أعدم النظام السعودي كل فرص الحياة أمامه منذ كان قاصرا، وأصدرت بحقه محكمة تبوك الجزائية قرارا بالإعدام قصاصا مطلع مارس أذار هذا العام. ونفذت السعودية في عهد الملك سلمان 3 إعدامات جماعية بينهم 12 قصرا على الأقل، واحتجزت 132 جثمانا بالحد الأدنى بعد الإعدام، وذلك بعد محاكمات هزلية بحسب المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان في السعودية.
أحال رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي ووزراء حكومته إلى التقاعد، وكان السوداني ألغى جميع التعيينات الصادرة في عهد الكاظمي بعد الانتخابات الأخيرة واعتبرها مغايرة لقانون المحكمة الاتحادية الذي ينص على عدم صلاحية حكومات تصريف الأعمال لإصدار أوامر التعيين. ميدانيا أعلن الحشد الشعبي العراقي لانتهاء من عملية تأمين التلال والوعرة في محافظة ديالى، وقال الحشد أن تأمين التلال والوعرة مهمة معقدة بسبب جغرافية الأرض لكنها ستنهي أخطر مسارات التسلل لخلايا داعش الإرهابي. دعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان القوى السياسية في البلاد التفاوض معا دون شروط من أجل إنهاء الأزمة السياسية الحالية، مؤكدا عدم انحياز الجيش لأي حزب أو جهة بعينها. وقال البرهان أنه يريد توسيع دائرة المشاركة لحل أزمة السودان، لكنه أضاف أن أي حزب يريد التمترس لوحده لن يجد استجابة من القوات المسلحة، معتبرا القوات النظامية خطا أحمر لا يجب المساس بها. وكانت مصادر أعلنت أن قادة الجيش قدموا ملاحظات على مسودة الدستور كأساس لمحادثات بواسطة دولية في إشارة لتخفيف الجمود السياسي. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. وزارة الدفاع الإيرانية تزيح ستارة عن صاروخ صياد بأربع جديد بعيد المدى. المنظمة العالمية للدفاع عن ضحايا الإرهاب تدين الأعمال الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة الإيرانية. ومقاومون فلسطينيون يستهدفون بالأسلحة الرشاشة مواقع لقوات الاحتلال بمناطق متفرقة بالضفة الغربية. شكرا لكم المتابعة والسلام عليكم.
إيران اليوم، المشهد السياسي. برنامج يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يعنى بتطورات المشهد السياسي الإيراني، يستعرض مستجداتها، يحلل أبعادها، ويغوص في أعماقها من خلال أبرز المحللين السياسيين والخبراء بالشأن الإيراني. هذا البرنامج يأتيكم على الهواء مباشرة مساء يوم الأحد في الساعة 8:10 حتى الساعة 8:50 بتوقيت طهران، ويعاد مسجلا الثلاثاء الساعة 3:53 بعد منتصف الليل والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. ننتظر مشاركاتكم وطرح آرائكم على الهواء مباشرة من خلال هواتفنا 22013762، 22013768، و 22013848. علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 009821. يمكنكم الكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 00989388750. إيران اليوم، المشهد السياسي.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
من أنوار البصيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي سنستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي دام ظله، والكلمة القيمة التي ألقاها في 3 أيلول عام 2022 خلال لقائه بالمشاركين في المؤتمر 7 للمجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام، وتأكيده على مكانة أتباع أهل البيت عليهم السلام ودورهم البارز في مواجهة الاستكبار ودعم الجمهورية الإسلامية للحق دون الالتفات إلى المذهب والطائفة والعرق واللون. كونوا معنا مشكورين. أيها الأطائب، تطرق السيد القائد لنظرة الشعوب الإسلامية وغيرها تجاه الشعب الإيراني فقال سماحته:
لدى الشعوب الآن ارتياح تجاه الشعب الإيراني في شرقي العالم الإسلامي وغربية ومن أقصى آسيا إلى أعماق أفريقيا. لا شأن لنا بالحكومات، وضع الحكومات مختلف، إنما شأننا الشعوب. هذا بسبب إعلان الإمام الجليل أن هذه الخطوط الفاصلة غير معترف بها رسميا. إلى اليوم أيضا الجمهورية الإسلامية متأثرة بهذه الهندسة السياسية للإمام الجليل. لقد رسم الإمام هذه الهندسة السياسية للنظام الإسلامي ولا نزال نتابعها اليوم، وإن شاء الله سيكون الأمر نفسه في المستقبل أيضا. إن مراد الإمام هو أشداء على الكفار رحماء بينهم. نحن لم نطلب من الدول أبدا أن يتبعوا النموذج والشكل السياسي لنظامنا، كلا، لم نقل هذا إطلاقا لأي دولة ولن نقوله. كلامنا يجب أن تعملوا وفق أصول الشريعة الإسلامية، وهذا يتطابق مع الآية التي قرأتها: أشداء على الكفار رحماء بينهم، في سورة الفتح، فهي من هذا القبيل. هذه أصول إسلامية، وإن شاء الله سوف نقف ضد التفرقة في المستقبل أيضا، ولا نزال واقفين اليوم.
أشداء على الكفار رحماء بينهم.
حياكم الله أعزائنا الكرام. السيد القائد تناول في خطابه موضوع العلامات الفارقة بين العالم الإسلامي وعالم الاستكبار العالمي فقال سماحته:
النقطة الأخرى أننا عندما نرسم هذا الخط نسلط الضوء على هذا الخط الفاصل بين العالم الإسلامي العظيم، سأقدم الآن شرحا موجزا في هذا الصدد، وبين عالم الهيمنة والاستكبار والاستعمار. وهذا له رد فعل حكما، إنه ثقيل جدا بالنسبة إليهم. لقد اعتاد عالم الاستكبار أن يتجبر وأن لا يبدي أحد ردا قاطعا أمام تجبره. هذا العالم الذي لربما مر أكثر من قرن على اعتياده الغطرسة والإملاء والاعتداء على الشعوب، يرى الآن شعبا في مثل هذه النقطة الحساسة من العالم وهذه الرقعة الجغرافية المهمة قد تصدى بصدره، وها هو يشجع بسلوكه وكلامه المسلمين على الصمود في وجهه، في وجه الاستكبار. من الطبيعي أن يكون هذا الأمر مرفوضا بالنسبة إليهم، فينصبون العداء وهذا الأمر ثقيل عليهم.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، وأخيرا تناول السيد القائد الخامنئي حفظه الله موضوع فشل المؤامرات الأمريكية على يد الشعب الإيراني القوي بصموده، فقال سماحته:
أن يجري إحباط المخططات الإجرامية لأمريكا في مختلف الدول على يد الجمهورية الإسلامية، هذا الأمر يغضبهم، ونموذج على ذلك داعش. داعش كان صنيعة أمريكا، وهم أقروا بهذا المعنى. حسنا، حين تدخل الجمهورية الإسلامية الميدان وتقف في وجه هذه المؤامرة وهذا المخطط بكل وجودها، لا يمكنهم تحمل هذا الأمر، لذلك يبدأون رد الفعل. إن المنشأ والمبدأ لكل دعايات رهاب إيران ورهاب الشيعة واتهام إيران بالتدخل في هذا البلد وذاك هما غضب أمريكا وسخطها نتيجة إبطال مخططاتها. لذا ترون أنهم يحاولون بإمكاناتهم كلها والأساليب الدعائية شتى بث رهاب إيران ورهاب الشيعة، كل على حدة. من تصريحاتهم قولهم: لماذا تتدخل إيران في البلد الفلاني والبلد الفلاني؟ لا يوجد تدخل.
أعزائنا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
دعوات لا يحجبن عن الله تعالى: دعاء الوالد لولده إذا بر، ودعوته عليه إذا عق، ودعاء المظلوم على ظالم، ودعاؤه لمن انتصر له منه. ورجل مؤمن دعا لأخ له مؤمن واساه فيما، ودعاؤه عليه إذا لم يواسه مع القدرة عليه واضطرار أخيه إليه. الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هيمنة أمريكا در دنيا رو به افول و رو به زواله.
افول أمريكا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا وسهلا بكم أيها الأخوة المستمعون والمستمعات مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي أفول أمريكا، الذي نتناول فيه بالدراسة والتحليل مسار الأفول والانهيار الذي تواجهه القطبية الأحادية الأمريكية في ظل الواقع الجيوسياسي الجديد الذي يشهده العالم، وفي ظل الأزمات الاجتماعية والأمنية والاقتصادية والثقافية التي تعصف بالولايات المتحدة وتجعل منها تدريجيا قدرة متآكلة ومتناحرة داخليا وخارجيا، وتراجع القدرة الأمريكية الناعمة. في حلقة اليوم نسلط الضوء على رؤية غرب آسيا الاجتماعية تجاه الحلم الأمريكي بعد الخروج من أفغانستان. عنوان الحلقة: تدهور صورة أمريكا الخارجية. تابعونا بعد هذا الفاصل.
تحية لكم من جديد أيها الأحبة. بعد عقدين من تدهور صورة أمريكا العالمية، فإن الانسحاب الكارثي من أفغانستان سيغير وجهات النظر عن أمريكا في غرب آسيا أكثر فأكثر. ونشرت في جميع أنحاء العالم مشاهد لمسؤولين أفغان يفرون من كابول، ولتجمع مواطنين أفغان في مطار كابول خلف الطائرات العسكرية الأمريكية، كما نشرت المشاهد المفجعة لأفغانيين عالقين بالطائرات العسكرية الأمريكية في الجو هربا من جحيم بلادهم وأملا بالوصول إلى شاطئ الأمان عبر الأمريكيين الفارين وهم يتساقطون من الجو. وقد أحدثت هذه الصورة والمشاهد تأثيرا خاصا في نفوس الناس في غرب آسيا،
كما تم إعداد وبث مقاطع فيديو تظهر كيفية استيلاء حركة طالبان على معدات عسكرية أمريكية تركها الأمريكيون خلفهم عندما هربوا من أفغانستان، حيث أخذ مقاتلو طالبان يستهزئون بهذه المعدات والتجهيزات العسكرية ويلعبون ويمرحون بها، وكان ذلك لافتا للمشاهدين في الغرب. وفي نفس الوقت كان أشد إيلاما وبدد الدعايات التي روجت لها أفلام هوليوود لتلميع صورة أمريكا وإظهارها بأنها القوة العالمية الأولى التي لا تقهر.
وحتى لو كانت وسائل الإعلام الصينية والروسية والإيرانية وكل الدول المعادية لأمريكا تعمل ليل نهار للنيل من صورة وسمعة أمريكا وإظهارها كنمر ورقي، فإنها غير قادرة على إيجاد مثل هذا التأثير الذي أوجده هذا المقطع من الفيديو. من المؤشرات على هشاشة القدرة الأمريكية أعزائي الكرام ودنو أجل انهيار سلطتها وهيمنتها العسكرية تراجع القوة الناعمة لأمريكا. لقد جمعت أمريكا وأنتجت الكثير من القوة الناعمة في القرن الماضي من أجل إعطاء صورة لامعة ومشرقة في الأذهان، وعلى أساس ذلك حلمت شريحة واسعة من الناس والسياسيين في العالم بالهجرة إلى أمريكا أو تقليد نموذجها الاقتصادي والسياسي. وقد استفادت أمريكا من قوتها الناعمة في مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بطرق مختلفة.
نعم مستمعينا الأفاضل، يتم الإعلان عن البضائع الأمريكية ليس فقط بسبب جودتها، ولكن لأنها مصنوعة في أمريكا. ومن وجهة النظر هذه فقد استفاد الاقتصاد الأمريكي من جميع الجهات، لأن شعوب العالم وخاصة الأثرياء دائما ما يعتقدون أن أمريكا هي أرض الأحلام بسبب الجهل وانتشار الدعاية، حتى في مجال القيم والمعايير السياسية والاجتماعية أصبحت البلدان التي لها علاقة سياسية قوية نماذج لدول أخرى.
مستمعي الأفاضل، مع انهيار الاتحاد السوفيتي سعت الدول الاشتراكية السابقة إلى تطبيق أنظمة ديمقراطية ليبرالية قريبة من أمريكا والغرب، كما يقبل العديد من الأمريكيين الصورة القائلة بأن الولايات المتحدة هي أفضل دولة يمكن العيش فيها. هل هذا الادعاء صحيح أم لا؟ لا يهم، هذا الاعتقاد في حد ذاته يساعد على تقوية القوة الناعمة لأمريكا، ومع ذلك فنتراجع هذه القوة الناعمة الحالية كان واضحا منذ عقود، خاصة من خلال سلسلة من الإجراءات الفاشلة التي اتخذتها الولايات المتحدة في غرب آسيا.
رغم تحسن الوضع الأمريكي بعد الهزيمة في فيتنام في العقدين الماضيين، إلا أننا شهدنا التراجع المستمر للقوة الناعمة الأمريكية نتيجة أحداث مهمة أثبتت فشلها الكارثي في السياسة الأمريكية. وبدأت هذه الفترة بالهجوم في العراق عام 2003، لكنها استمرت في الفشل في تنفيذ مشاريعها الحربية والسياسية في العديد من الدول، وأثبتت للجميع زيف ادعاءاتها وشعارها في محاربة الإرهاب. وهذا ما شهدناه في ظاهرة تنظيم داعش الإرهابي التي وضعت إيران بالتعاون مع القوى الأمنية والسياسية العراقية نهاية لهذا التنظيم الإرهابي، كما استمر سوء الإدارة الأمريكية بشكل خاص خلال أزمة فيروس كورونا وبعد الهروب من أمريكا. نعم مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم في برنامج أفول أمريكا، وحلقة اليوم نسلط الضوء على رؤية غرب آسيا الاجتماعية تجاه الحلم الأمريكي بعد الخروج من أفغانستان. عنوان الحلقة تدهور صورة أمريكا الخارجية، تابعونا بعد هذا الفاصل.
سيداتي أنساتي سادتي، وبحسب استطلاعات الرأي التي أجراها معهد غالوب خلال العقد الماضي المنتهي في عام 2021 في 132 دولة حول العالم، فقد انخفض التقييم الإيجابي لدور أمريكا الحقيقي على المستوى الدولي من حوالي 50% في عام 2009 إلى 33% في عام 2019، ثم وصل إلى نسبة نقطة منخفضة بنسبة 30% في عام 2020. ووفقا لاستطلاع أجراه معهد بيو للأبحاث في بداية عام 2020 عندما دخل بايدن البيت الأبيض، أدى التفاؤل تجاه الحكومة الجديدة إلى تحسن ملحوظ في العلامة التجارية الأمريكية في عيون 12 دولة شريكة صناعية رئيسية، لكن الموقف الاجتماعي تجاه دور الولايات المتحدة أخذ يتراجع منذ ذلك الحين.
كما أصبح الأمريكيون أنفسهم يدركون هذا التغيير، ففي استطلاع آخر أجراه معهد غالوب أعرب 37% فقط من الأمريكيين عن رضاهم عن صورة أمريكا، بينما وصل هذا المعدل إلى 71% في عام 2001. إن هذا التآكل المستمر لسمعة أمريكا السياسية على المستوى الدولي لم يؤثر فقط على نفوذها العالمي، بل أضعف أيضا التحالف السياسي الإقليمي لأمريكا في غرب آسيا، والذي كان يعتبر أحد أهم عناصر القوة الناعمة لأمريكا مقارنة بالدول القوية مثل الصين وروسيا. المواقف الاجتماعية في غرب آسيا لها تأثير سلبي على القيم الأمريكية الأساسية التي طالما دافعت عنها السياسة الخارجية الأمريكية وحاولت الترويج لها، وأهمها قيم الديمقراطية.
نعم أعزائي الكرام، على الرغم من أنه من الضروري الإشارة إلى أن غالبية الاستطلاعات التي أجرتها المؤسسات المختلفة تعتبر الديمقراطية واحدة من أهم القيم العالمية في غرب آسيا، إلا أن الرأي العام تجاه الديمقراطية الأمريكية قد انخفض بشكل واضح خلال العقد الماضي. على سبيل المثال في العراق لم تنخفض نسبة الأشخاص الذين يؤمنون بالديمقراطية الأمريكية فحسب، بل زادت نسبة الأشخاص الذين يعتقدون أن الأنظمة الديمقراطية التي يطالب بها الغرب لا تعمل بشكل جيد في الحفاظ على النظام العام في غرب آسيا، من 24% في عام 2016 إلى 45%.
نعم مستمعينا الكرام، رغم أن 70% من الأمريكيين أيدوا الخروج من أفغانستان بناء على استطلاع مجلس شيكاغو في 8 أغسطس 2021، فلا شك أن صورة القيم الأمريكية قد تعرضت للتشويه، وهو أمر يصعب استعادته في نظر الأمريكيين وأيضا في موقف العالم، لأن الثقة بأمريكا أخذت تهتز، وحتى إن مستوى المصداقية في الولايات المتحدة قد انخفض إلى 46%. وبهذه الطريقة أهملت أمريكا تقصي جذور هذا الانحدار في سمعتها وفي تدني ثقة دول العالم والشعوب بها، وأيضا أدى إلى إيجاد خلل في حلقة اتصالاتها وروابطها الاستراتيجية، حيث وعلى ما يبدو أن أمريكا أخذت تطبق هذا المبدأ رأسا على عقب في الغرب وفي غرب آسيا لا سيما العراق.
أيها الأخوة والأخوات، نقلت بعض أجهزة الإعلام تقييمات لشخصيات ومصادر سياسية عراقية تفخر بتفوق جبهة حلفاء إيران على حلفاء أمريكا في العراق وفي المنطقة، وأن هذا مشهود من خلال دعوة سوريا للمستشارين العسكريين الإيرانيين لمساندتها لمواجهة المخطط الأمريكي والإسرائيلي الذي يستهدفها، وكذلك دعوة العراق لإيران للتعاون والاستشارة من أجل القضاء على المجاميع الإرهابية، وفي مقدمتها تنظيم داعش الإرهابي، بعد أن أثبتت واشنطن زيف مدعياتها وشعاراتها في محاربة الإرهاب، وأيضا من خلال ما حدث في أفغانستان وهروب أمريكا وتقارب هذا البلد من إيران في ظل حكومة حركة طالبان التي كانت في فترة من الزمن من أشد أعداء إيران، لكنها تحولت إلى سلطة متقاربة مع إيران وتعمل بتوصية طهران من أجل استتباب الوضع في هذا البلد.
من دون شك إن كل هذه التطورات والأحداث والانتكاسات والفشل الأمريكي تحمل رسائل واضحة للعالم أن أمريكا باتت اليوم قدرة وهمية هشة غير قادرة على حماية مصالحها ومصالح حلفائها، ومن دون شك أن ذلك سيترك تأثيرا بالغا في الموقف الغربي تجاه أمريكا، وسيخضع النظرة الدولية لأمريكا لتغييرات جذرية.
أجل أعزائي الكرام، واقع الحال أن ما تشهده أمريكا في السنوات الأخيرة يستحضر تحذير الرئيس الأمريكي الأول لينكولن، ويدق ناقوس خطر مما يحذر منه البعض باندلاع حرب أهلية بسبب الانقسام الحاد في المجتمع الأمريكي، يعززه الخطاب الشعبوي المستفز لليمين المتطرف ضد أغلبية المجتمع المعتدل والليبرالي، ويتجلى ذلك في استهداف وشيطنة الأقليات وخاصة السود والمسلمين من أصول لاتينية. ونفخ فيه الرئيس السابق دونالد ترامب بتحريضه جماعته من اليمين المتشدد بمخاطبته غريزة البيض وتحذيرهم من تآمر الدولة العميقة الممثلة بالاستخبارات ووزارة الدولة وأجهزتها الخاضعة لليسار والليبراليين الذين سيحولون البيض في أمريكا لأقلية في بلادهم خلال عقدين، وهو خطاب يقترب من خطاب الفاشيين والنازيين الذي يشكل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رأس حربة قتاله لتبرير معركته في أوكرانيا لمحاربة وهزيمة النازيين والمتآمرين على الأمة الروسية.
نعم مستمعينا الكرام، لذلك يشعر الرئيس الأمريكي جو بايدن بخطر تلك الأزمة المتنامية وغيرها، وبصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة ومسؤولا عن تعيين قادة أجهزة الاستخبارات 17، ويتلقى تقريرا استخباراتيا وأمنيا يوميا عن أبرز القضايا الأزمات من مدير الاستخبارات الوطنية المشرفة على جميع جهاز الاستخبارات في إدارته، ويشرف ويرأس مجلس الأمن الوطني المسؤول عن تحليل وتقديم توصيات في الشؤون الداخلية حول الصراع السياسي الذي يقسم أمريكا والعنف والقتل المتنقل والصراع العرقي الإثني والأزمات الخارجية روسيا وحربها على أوكرانيا وحصار الصين لتايوان والسيناريوهات والتوصيات في التعامل مع روسيا بوتين وتشي شينغ بينغ الصين. وبرغم ذلك يعقد الرئيس بايدن جولات من النقاش وتبادل الآراء حول تلك القضايا مع أكاديميين ومفكرين وباحثين وإعلاميين بارزين لمقاربات وقراءات مختلفة لا يسمعها من الأجهزة والمسؤولين الرسميين في إدارته.
إلى هنا أعزائي الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج أفول أمريكا. موعدنا يتجدد الأسبوع القادم وفي مثل هذا اليوم، وإلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وحتى لقاء آخر في أمان الله وحفظه.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسمع حسيني ولا ابتعته رداء، بلغ عني السلام حسيني.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفعي.
سيدي أيها الضمير المصف والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك المعبود ذي العطاء والمن والجود، واهب الحياة وخالق الوجود، والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم محمد، والتحية الزاكيات على أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي ومعدن الرحمة. مستمعين الأفاضل، باسمه إنه السلام نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم في مسالك ودروب الشعر الملتزم، حيث نحط رحلنا عند باقة من الشعر العلوي، وهذه المرة نمر على شعر التفعيلة مع مقطع من قصيدة شاعرة حوراء الهميدي من السعودية. ويطيب لنا أن نعرفكم بالسيرة الأدبية للشاعرة، ثم نقدم لحضراتكم ما اخترناه من شعرها. أيها الأطائب، ولدت الشاعرة حوراء علي الهميدي في الأحساء بالمملكة العربية السعودية عام 1989، فيما حصلت على شهادة البكالوريوس في تخصص الكيمياء، كما شاركت في مهرجان روح النبوة بدعوة من العتبة العباسية في كربلاء عام 2018. نشرت لها عدة قصائد في منشورات العتبة الرضوية، وشاركت في أسبوحات شعرية وندوات ومسابقات دولية، فيما نشرت لها عدة قصائد ومقالات في الجرائد والصحف، وكتبت عدة أعمال وأوبراتات إنشادية في اليوتيوب، وحصدت الشاعرة مراكز في العديد من المسابقات المهمة، منها المركز الأول في أمسية جزل المقامة في عمان 2020، المركز الأول في مسابقة نادي تبوك الأدبي عام 2020، المركز الأول في مسابقة نادي أبها الأدبي عام 2020، ولها ديوان شعري صادر عن النادي الأدبي للحدود الشمالية بعنوان ظمأ أزرق. وإلى قراءة ما اخترناه من شعرها.
إيه يا ليلته العظمى ازرعيني سادن الكعبة يوما، وامنحي قلبي اسما أجمل الألقاب إن نادوه يا بوابها، واسكبي لي رئة تكفي لتروي شعبا تضمأ من فرط اشتعال الوجد فيها، شابها منه الأسى ما شابها. علميني كيف أحيا، علميني كيف أحيا، أنجب النسمات إن مرت بتل النور في موقد عرس الشمس تزهو بالشذى المعقود فيها. علميني كيف أحيا مثل عطر فر من باقة ورد، أو كما ضحكة بنت عانقت ألعابها. راودي ذاكرتي الأولى وصوني طيفه المنقوش في المهد، جعليني بك نجوى وابتهالا كلما حاولت بوحا يرجف المعنى بقلبي. والكنايات التي طوقها الشعر على خاصرة الأوراق خجلا مزقت ألقابها، حرة مني ومن أسماء يومي، من صدى حزني ومن وحدة قلبي. علميني كيف أحيا بازدحام اللون في جدران وقتي. أنا مخطوطة شعر علقت في متحف المنفى عقودا، أجلسوها فوق كرسي اعتراف أدمن استجوابها.
حياكم الله أحبتنا الأفاضل. تقول صاحبة القصيدة في أبياتها: كلما حاولت بوحا يرجف المعنى بقلبي، والكنايات التي طوقها الشعر على خاصرة الأوراق خجلا مزقت ألقابها. هكذا هو واقع الشعر أيضا مع علي بن أبي طالب عليه السلام. تخجل الكلمات أن تفي بحقه، لأنه عليه السلام أسمى من معاني هذه الكلمات، ولم يأتي هذا المعنى غلوا، فإنه ذلك الهمام الذي امتدحه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأن جعله من نفسه بمثابة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعده، فكيف تفي الكلمات حقه؟ أعزائنا، ما زلنا في رياض وحياض الشعر العلوي، ونبقى مع مقطع من قصيدة التفعيلة حرريني من دمي للشاعر حوراء الهميلي من المملكة العربية السعودية، حيث تضيف:
مدن لا يحتفى بالشعر فيها سوف تمحى من فم التاريخ إن قالت أصم السمع عنها ولم يحفل بها واغتابها. فارس غصت بكأس الحزن لما ضيعت سخرابها. هذه بغداد أرهقها الحلم على سكة موتاها، استراح البؤس فيها، مطر الأوطان يهمي ذارفا سيابها. علميني كيف أحيا عبر خوفي، عبر ما أبديه أو أخفيه مني. ضقت من نفس تمني كلما ناديت كفي، حملتني فوق ما يحتمل الذنب اغترابا. ضاعفت أتعابها، إيه يا ليلته العظمى اجتبيني. حرريني من دمي، شكلي وعمري، من قيود اسمي ومن إصدار أحكام على لوني، ودليني طريقا. بوصلات الروح تاهت لم تجد أقطابها.
أيها الأكارم، قرأنا لحضراتكم مقطعا من قصيدة الشاعر حوراء الهميلي من المملكة العربية السعودية، شاكرين لحضراتكم جميل متابعتكم وراقي إصغائكم. حفظكم الله ودمتم بود.
علي ولي الله يا مولاي، علي ولي الله يا مولاي، علي ولي الله يا مولاي، علي ولي الله يا مولاي. لك عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب، تجده عونا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي، كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله، بنبوتك يا محمد، بولايتك يا علي، يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي.